من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. بالنسبة للعبارة السابقة، بحسب ما هو موجود في رسائل السيد المرتضى رحمه الله عليه، وكذلك ما هو موجود في السرائر، هو النسخة القديمة. النسخة القديمة، لا هذه النسخة اللي النسخة اللي عندي خطأ. فراح أقرأ العبارة مع بيان سريع على ضوء ما هو موجود في رسالة سيد المرتضى. هكذا العبارة: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. يعني العقل لو خلي وطبعه لا يمنع من العمل بالقياس وبخبر الواحد. العقل يعمل بهذه الظنون ولا يرى ذلك قبيحا. طبعا المراد من العقل هنا العقل العملي الذي ينسجم مع ماذا؟ مع يعني ما يتبناه العقلاء. يعني العقلاء بحسب عقلهم العملي يعملون بهذه الظنون، وهذا أمر جدا واضح. الآن العقلاء يعملون بماذا؟ يعملون بخبر الواحد، بلا شك يعملون بخبر الواحد ولا يتأخرون في ذلك. كذلك قد يعملون حتى بالقياس العقلاء. إذن العقل العملي والعقلاء الذين هم العقلاء يستندون على عقلهم العملي، هؤلاء لا يتأخرون في العمل بخبر الواحد والقياس. إذن العقل، هذا العقل العملي، لا يمنع من العمل بهذه الأمور. هذا من جهة العقل، ولكن من جهة الشرع كيف؟ التفتوا إخوان العبارة: ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة. يعني لو أن الله عز وجل تعبدنا بالعمل بالقياس والعمل بخبر الواحد لأصبح ذلك سائغا وصحيحا ولا إشكال فيه. أمر العقل لا ينفيه والشارع يسوغه فيكون جائزا وليست فيه أي مشكلة، وحينئذ يجوز العمل بخبر الواحد ماذا؟ وبالقياس. إذن لو صدر مسوغ ومجوز شرعي قطعي على جواز الأخذ بالقياس وخبر الواحد لجاز ماذا؟ الأخذ بهما. ولكن لاحظوا العبارة: لماذا يسوغ الأخذ بهما؟ لماذا لو أن الشارع جوز لنا لساغ الأخذ بهما؟ التفت العبارة مهمة. لماذا لساغ؟ يقول: لأن عبادته تعالى، لأن عبادة الله عز وجل بذلك. يعني شنو بذلك؟ يعني بالعبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. لأن عبادته بالقياس وخبر الواحد توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. يعني شنو معنى العبارة؟ يعني هذا العمل بالقياس والعمل بخبر الواحد إذا كان الشارع سوغه، حينئذ سوف ماذا؟ سوف أعلم بصحة عملي هذا، لأن استندت إلى تجويز الشارع اللي أنا قاطع به، قطعت بتجويز الشارع، فيكون عملي بالقياس وخبر الواحد مستند إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى علمي بتجويز الشارع بذلك، إلى قطعي بتجويز الشارع بذلك. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن خبر الواحد إذا قام دليل قطعي على جواز العمل به، السيد المرتضى ما عنده مشكلة، يقول لا مشكلة. إذا قام الدليل القطعي الذي يجوز ويسوغ العمل بخبر الواحد فيجوز العمل بخبر الواحد. ولكن إشكاله هو أنه هكذا دليل لا يوجد. يعني إشكال السيد المرتضى هكذا مسوغ غير موجود، فإذا لم يكن موجودا، فإذا لم يكن موجودا حينئذ لا يجوز العمل بخبر الواحد، لأنه سوف لا ينتهي إلى العلم. وكل عمل وكل علم وكل طريق وكل عمل، لأن الطريق طريق إلى العمل، كل عمل وكل طريق لا ينتهي إلى العلم لا قيمة له عند السيد المرتضى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. وهذا هو كل الإمامية على ذلك. فإذا السيد المرتضى إشكاله أنه لا يوجد مسوغ، ولو وجد مسوغ لجاز العمل ماذا؟ بخبر الواحد. هذه العبارة السابقة. نرجع إلى محل البحث وإلى ما وصلنا إليه. قلنا بأننا نريد ماذا؟ أن نستعرض الأدلة التي أقيمت لإثبات حجية خبر الواحد. هل هناك أدلة على حجية خبر الواحد أو لا توجد هناك أدلة؟ ذكروا ماذا؟ أربعة أنحاء من الأدلة، أربعة طوائف من الأدلة: الأدلة القرآنية، والأدلة من السنة، والأدلة دليل الإجماع، وماذا؟ والسيرة العقلائية. يعني استدل على حجية خبر القرآن، على حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز ومن السنة وبالإجماع وبالسيرة العقلائية. نبتدئ بماذا؟ بالأدلة القرآنية التي أقيمت لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية خبر الواحد. في البداية المصنف يذكر تمهيدا. ماذا يذكر في هذا التمهيد؟ يقول: نحن عندما نستدل بالآيات القرآنية عليه السلام، لا نريد أن ندعي بأن الآيات القرآنية نص وصريحة في حجية خبر الواحد، بل نريد أن نقول بأنها ظاهرة في حجية خبر الواحد. وتعلمون بأن كل ظهور ماذا؟ ظني وليس قطعي. الظهور ظني الدلالة، عندما تقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، يعني ماذا؟ يعني يحصل ظن بالوجوب من صيغة افعل. إذن الظواهر عندما تقول هذا ظاهر في هذا الشيء، يعني أنك تظن في أنه ماذا؟ دال على هذا الشيء. واضح؟ فافعل ظاهرة في الوجوب، يعني يحصل لك الظن نسبة 80% أنه أن القائل ماذا يريد؟ يريد الوجوب من قوله افعل. هذا هو الظهور، وتقدم لدينا مفصلا. إذا لاحظوا إخوان، نحن الآن نريد أن نستعرض الآيات القرآنية الدالة على حجية خبر الواحد، لكن دلالتها على حجية خبر الواحد ليس بالنص الصريح، وإنما بالظهور الذي هو ظني الدلالة. ومن هنا الآيات القرآنية وإن كانت قطعية الصدور بلا شك ثابتة بالتواتر، الآية قطعية الصدور لكنها ظنية الدلالة، لأن الشيء قد يكون قطعي الصدور لكن دلالته ماذا؟ ظنية. وهذا ما بيناه ماذا؟ في الباب السابق، حيث بينا أن كثير من الآيات القرآنية ماذا؟ ظنية، هي ظاهرة في معناها وليست صريحة، وليست ماذا؟ وليست نص في معناها. طبعا إخواني، القطعي الصدور هو الذي يثبت ماذا؟ بالقطع، كان يثبت بالتواتر. وأما قطعي الدلالة فهو الذي يكون نص وصريح في معناه، مثل وجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة، فإن 80 نص في معنى، نص في هذا العدد المعين، ولا يحتمل 80، لا تحتمل 70 ولا 100 ولا أي شيء آخر، 80 هي نص في هذا العدد المعين. أو مثلا حرمت عليكم مثلا كذا وكذا، الميت أو لحم الخنزير، حرمت التحريم ماذا؟ نص في الحرمة، بعد نص في الحكم الشرعي الذي هو ماذا؟ الحرمة. إذن لدينا بعض الآيات نص بمعنى أن الدلالة قطعية، عندما يقول اجلدوهم 80 جلدة فإن 80 دلالتها على هذا العدد المعين قطعية، كما أن حرمت دلالتها على الحرمة ماذا؟ قطعية، تسمى نص، صريحة في معناها، قطعية في معناها، يعني قطعا يريد هذا العدد المعين، وقطعا يريد هذا الحكم المعين الذي هو التحريم عندما يقول حرمت وعندما يقول جلدوهم 80 جلدة. ولكن ليست جميع دلالات الآيات القرآنية بهذا الشكل، بعض الآيات دلالتها ظنية. بأي معنى؟ بمعنى أنه، لاحظوا إخوان، ظنية يعني هي ظاهرة في هذا الشيء، دلالتها على هذا الشيء 80%، وتحتمل معنى آخر. افعل ظاهرة في الوجوب، يعني 80% تدل على ماذا؟ على الوجود، وإن كان يحتمل 20% ماذا؟ أنها ماذا يريد؟ أنه يريد الاستحباب. فيمكن أن يريد الاستحباب، لكن في احتمال الاستحباب ضعيف، واحتمال الوجوب هو ماذا؟ هو الأقوى. هذا يسمى ظهور، ظاهر في معناه. إذن الآن نحن نريد أن نقول بأن الآيات التي سوف نستعرضها ليست صريحة في حجية خبر الواحد، وإنما هي ظاهرة في حجية خبر الواحد. ومن هنا قد ينبثق إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يقول إذا كانت الآيات القرآنية ليست صريحة ولا قطعية ولا نص في حجية خبر الواحد، وإنما هي ظنية، فكيف يستدل على خبر الواحد الظني الدلالة بما هو ظني الدلالة؟ الآيات القرآنية ظنية الدلالة، ظاهرة في حجية خبر الواحد، وخبر الواحد أيضا ظني، فكيف يستدل على الظن بالظن؟ هذا أمر غير ممكن. وأنتم الآن قبل قليل بينتم بأنه خبر الواحد لا بد أن يتثبت حجيته بالقاطع واليقين، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذا كان الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن خبر الواحد لا بد أن تثبت حجيته بالعلم والقطع واليقين، فكيف تثبتونه بظواهر الآيات التي هي ظنية؟ ولا يشفع لكم كون هذه الآيات قطعية الصدور، فإن قطعية الصدور لا تؤثر إذا كانت الدلالة ظنية. فهذا من الاستدلال على الظن بالظن، وهو لا يغني من الحق شيئا، فيكون استدلالكم بهذه الآيات بمجملها وكل هذه الآيات استدلال غير صحيح ولا يثبت حجية خبر الواحد. ما هو جواب المصنف؟ لاحظوا إخوان، جواب المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن لا نريد أن نقول بأن حجية خبر الواحد لا بد أن تثبت بالقطع واليقين بالمباشرة، وإنما هي لا بد أن تنتهي إلى القطع ماذا؟ واليقين. لا بد أن تنتهي حجية خبر الواحد إلى القطع ماذا؟ واليقين. وهنا نأتي نقول بأن ظواهر الآيات القرآنية وإن كانت ظنية، ولكن ثبتت، التفتوا إخوان، ثبت حجية ظواهر القرآن الكريم بالقطع واليقين. وهذا ما سوف يأتي لاحقا إن شاء الله، سوف نثبت لاحقا في مبحث الظواهر أن الآيات القرآنية وأن ظهور الكتاب العزيز حجة بالقطع واليقين. يعني سوف نقيم الدليل القطعي على حجية ظواهر القرآن الكريم. إذن لاحظوا إخواني، إذن القرآن الكريم وإن كانت دلالة بعض آيات ظنية، لكن هذا الظن المستفاد من الظهور حجيته ثابتة بالقطع واليقين. إذن هذه العبارة، إذن ظواهر الآيات القرآنية الظنية حجة قطعا، وسوف نقيم الدليل على ذلك. جيد، فإذا كانت حجة قطعا ودل هذا الظهور على حجية خبر الواحد، فحينئذ خبر الواحد سوف يثبت، حينئذ حجية خبر الواحد سوف تثبت بظهور القرآن الذي ثبتت حجيته بالقطع واليقين. فسوف تكون ماذا؟ هناك واسطة بين الخبر الواحد، حجية خبر الواحد، وبين ماذا؟ وبين القطع واليقين. إذن لاحظوا إخوان، نعم الظن المستفاد من خبر الواحد تثبت حجيته بالظن المستفاد من الآيات القرآنية، هذا الظن المستفاد بالقطع واليقين. ولا نشترط أن يكون العلم واليقين مثبت لحجية خبر الواحد بالمباشرة، وإنما فليكن بينه وبين العلم واليقين واسطة. فخبر الواحد تثبت حجيته بظهور الآيات القرآنية، هذا الظهور الذي ثبتت حجيته بالقطع
واليقين. واضح؟ وحينئذ يكون خبر الواحد حجة بالظواهر، وهذه الظواهر وإن كانت ظنية لكنها تنتهي إلى العلم بحجيتها والقطع بحجيتها، كما سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الظواهر. إذن الاستدلال بظواهر الآيات القرآنية على حجية خبر واحد لا إشكال فيه، وينتهي إلى العلم وليس فيه أي محذور. طبق المقدار من العبارة. إذن الطائفة الأولى من الأدلة والنحو الأول من الأدلة هو الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب العزيز. ألف أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز، وفي قباله سوف يأتي السنة والإجماع والسيرة العقلائية. تمهيد: لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة التي سوف تأتي، الآيات ستأتي إن شاء الله، مثلا: جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الذي يستدل بالآيات الكريمة لا يدعي أن الآيات نص قطعي الدلالة على المطلوب، لا يريد أن يقول بأن هذه الآيات قطعية الدلالة على حجية خبر الواحد، وإنما أقصى ما يدعي هذا المستدل أنها، أي الآيات القرآنية، ظاهرة في المطلوب، يعني ظاهرة في حجية خبر الواحد. فإذن هذه الآيات ليست نص قطعي الدلالة على حجية خبر الواحد، بل هي ظاهرة وظنية الدلالة على حجية خبر الواحد. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان يستدل بظهور الآيات على حجية خبر الواحد، فقد يشكل الخاصم. من هو الخاصم؟ المنكر لحجية خبر الواحد. فقد يشكل الخاصم المنكر لحجية خبر الواحد بأن الدليل على حجية الحجة، يعني الدليل على حجية خبر الواحد، حجة يعني الطريق، بأن الدليل على حجية الطريق الذي هو خبر الواحد يجب أن يكون قطعيا كما تقدم. أنتم بينتم بأن خبر الواحد لكي يكون حجة لا بد أن تثبت حجيته بالقطع واليقين، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة وظاهرة في المطلوب، فكيف تستدل على الظن المستفاد من خبر الواحد بالظن المستفاد من الآيات القرآنية؟ هذا استدلال على الظن بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن. أنت تثبت حجية الظن اللي هو مستفاد من خبر الواحد بحج بماذا؟ بالظن المستفاد من الآيات القرآنية. ولا يشفع لكم ولا ينفع كون الآيات القرآنية قطعية الصدور، فلتكن قطعية الصدور لكنها ظنية الدلالة، وأنت تريد أن تستدل بالدلالة التي هي ظنية على حجية خبر الواحد. ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح. لماذا؟ لأنه قد ثبتت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي. إذن الكتاب العزيز ظواهر آياته حجة قطعاً، كما سوف يأتي في مبحث الظواهر، ونرد على من؟ ونرد على الإخباريين. نحن لا نقبل ما ادعاه الإخباريون من أن القرآن الكريم ليس بظاهر ولا يفهمه إلا من خوطب به، بل سوف نثبت بالقطع واليقين والدليل القطعي أن ظواهر القرآن الكريم حجة كظواهر ماذا؟ سائر كلام المتكلمين. فإذا كان حجة فنحن نستدل بما هو حجة على مشكوك الحجية. خبر الواحد مشكوك الحجية، ونستدل بمقطوع الحجية وهو ظهور الآيات القرآنية على ما هو مشكوك الحجية لإثبات حجيته. فالاستدلال بالآيات القرآنية ينتهي بالأخير إلى العلم. نعم، وإن كان ماذا؟ وإن كان خبر الواحد ينتهي إلى العلم بالواسطة، يعني خبر الواحد الظني يعتمد على دلالات الآيات الظنية المقطوعة الحجية، فانتهى إلى العلم بالواسطة، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن، بل يكون استدلال بالعلم على حجية الظن المستفاد من الآيات والظن المستفاد من ماذا؟ من خبر الواحد. ونحن على هذا المبنى، يعني على هذا المبنى أنه نستدل بظواهر الآيات القرآنية لإثبات حجية خبر الواحد، نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب، نكتفي بإثبات أنها ظاهرة في حجية خبر الواحد. يعني بعبارة أخرى المصنف يقول نحن لا نحتاج إلى أن نثبت كونها صريحة ونص في حجية خبر الواحد، بل نكتفي بكونها ظاهرة في حجية خبر الواحد، وهذا يكفينا، لأن ظواهر القرآن الكريم قطعية الحجية كما سوف يأتي. هذا التمهيد. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى استعراض الآيات القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد. واضح؟ الآن نريد ماذا؟ أن نستعرض الآيات القرآنية التي ادعي كونها ثابتة، كونها ماذا؟ كونها مثبتة لحجية خبر الواحد. الآية الأولى هي ما ورد في سورة الحجرات، وهو قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظوا إخوان، في البداية المصنف يقول الاستدلال بهذه الآية، يمكن أن نستدل بهذه الآية، نستدل بمفهوم الوصف، ويمكن أن نستدل بمفهوم الشرط، لأنه تقدم لدينا سابقا إذا تتذكرون ماذا لدينا؟ المفاهيم. من المفاهيم مفهوم الشرط، من المفاهيم مفهوم ماذا؟ الوصف، من المفاهيم مفهوم الغاية، تقدمت مفصلا. بنحو الإجمال، عندما نقول مفهوم الوصف يعني ماذا؟ المفهوم هو المدلول الملازم للمدلول المطابقي. عندنا مدلول مطابقي، وعندنا ماذا؟ مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي يسمى مفهوم. مثل ماذا؟ عندما نقول في الجملة الشرطية الشرط، نقول إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، ما هو المدلول المطابقي؟ أن وجوب الإكرام متوقف على مجيء زيد. واضح هذا المدلول المطابقي. ماذا يلازمه؟ أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يعني ماذا؟ يعني إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، إذا ما جاءك زيد فلا تكرمه. هذا يسمى مفهوم، هذا يسمى مفهوم، لأنه مدلول التزامي للمدلول المطابقي. المتكلم ما قال إن لم يأتك زيد فلا تكرمه، قال إن جاء زيد فأكرمه، لكن يلازمه أنه ماذا؟ أنه إن لم يأتك زيد فلا تكرمه. هذا ماذا؟ مدلول التزامي. وقد ماذا أثبتنا سابقا؟ أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، يعني دالة على هذا المدلول الالتزامي. هذه الجملة الشرطية. الجملة الوصفية هي مثل ماذا؟ مثل أن إذا لو قال ماذا؟ لو قال أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل. واضح الجملة السابقة جملة شرطية لأن فيها أدوات الشرط، إذا جاءك زيد فأكرمه. هذه الجملة ليس فيها أدوات الشرط، فيها وصف. ماذا الوصف؟ أكرم الفقير، ماذا؟ أكرم الفقير العادل، العادل نأخذ أكرم الفقير العادل. فالعدالة ماذا؟ صفة للفقير، صفة للفقير. من قال بأن لجملة الوصف مفهوم؟ قال ما هو مفهومها ومدلولها الالتزامي؟ إذا ما هو المدلول الالتزامي؟ أكرم الفقير العادل. ما هو المدلول الالتزامي؟ لا من سوي شرطية، مدلولها الالتزامي ما هو؟ لا تكرم الفقير الفاسق. يعني إذا انتفى الوصف عدالة عن الفقير فلا تكرمه. حينما ينتفي وصف العدالة عن الفقير فلا يجب إكرامه. يعني ماذا؟ يعني لا تكرم الفقير الفاسق. مفهوم أكرم الفقير العادل هو أنك لا تكرم الفقير الفاسق، يعني ذلك الفقير الذي انتفى عنه وصف العدالة لا تكرمه، ذلك الفقير الذي انتفى عنه وصف العدالة لا تكرمه. وهناك إذا تذكرون المصنف ناقش في هذا المفهوم وقال بأن جملة الوصف لا مفهوم لها، وإن كانت الجملة الشرطية آمن بأن لها ماذا؟ بأن لها مفهوم. ومن هنا المصنف يقول يمكن أن نستدل بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد بمفهوم الوصف، كما يمكننا أيضا أن نثبت حجية خبر الواحد بهذه الآية ماذا؟ استنادا على ماذا؟ مفهوم الشرط. لكن حيث أن مفهوم الوصف غير ثابت عند المصنف، لا قيمة له عند المصنف، من هنا حصر كلامه كما سوف يأتي لاحقا في مفهوم الشرط. يعني ماذا يقول؟ بأن هذه الجملة لها مفهوم، جملة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جملة شرطية، فيكون فيها كما سوف نوضحه إن شاء الله لاحقا يكون فيها مفهوم الشرط. مفهوم الشرط ما هو كما سوف يتضح؟ إن لم يأتكم الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، يعني بعبارة أخرى إن جاءكم العادل بالنبأ فلا تتبينوا، يعني خبر العادل ماذا؟ يعني خبر العادل حجة، لا تتبينوا يعني لا تتفحصوا عن خبر العادل، خذوه من دون تفحص. ومعنى أننا نأخذ خبر العادل من دون تفحص أنه ماذا؟ يعني حجة. فهذه الآية تكون دالة على ماذا؟ على حجية خبر العادل، على حجية خبر العادل. أما إذا أردنا أن نتمسك بمفهوم الوصف ماذا نقول؟ نقول خبر الواحد، إن خبر الواحد إنما يتفحص ونتبينه، نتفحصه ونتتبع هذا الخبر متى؟ إذا كان المخبر فاسق. يعني ماذا؟ تبين خبر الفاسق، تبين خبر الفاسق، إذا انتفى الفسق الوصف. يعني ماذا؟ لا تتبين خبر غير الفاسق، لا تتبين خبر غير الفاسق. من هو غير الفاسق؟ العادل. يعني لا تتبين ولا تتفحص خبر العادل، يعني خذ به من دون تفحص. هذا مفهوم الوصف وذاك مفهوم الشرط، ولكن مفهوم الوصف سوف لا نستدل به، لا نبينه ولا نقربه، وبتعبير المصنف لا نحتاج إليه، بل إن جملة الوصف لا مفهوم لها، فسوف نعتمد ماذا؟ مفهوم الشرط، وسوف نوضحه مفصلة. فقط أنا إشارة لبيان فقط العبارة التي بيّنها المصنف، وإلا سوف يأتي مفصلا كيف أن الآية دالة بمفهوم الشرط على حجية خبر الواحد. المصنف كعادته وطبيعته يقول قبل الدخول في البحث علينا أن نستوضح مفردات الآية القرآنية، هذا هو المهم الآن. تقريب دلالة الآية سوف يأتي، تقريب دلالة الآية على حجية خبر الواحد سوف يأتي، لكن يقول الشيء المهم الذي لا بد أن نلتفت إليه الآن هو ماذا؟ هو معرفة مصطلحات ومفردات الآية القرآنية. هذه الآية ماذا؟ ما هو المراد من مفرداتها؟ في البداية يبدأ بماذا؟ بالتبين، فتبينوا. ما هو المراد من التبين؟ يعني لغة نريد أن نفهم معنى التبين المراد في الآية القرآنية. الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو المراد من التبين؟ طبعا أكو بعض المصطلحات وبعض الألفاظ واضحة، مثل ماذا؟ النبأ واضح، النبأ يعني الخبر، النبأ يعني ماذا؟ يعني الخبر. بالنسبة إن جاءكم أيضا واضح، إن جاءكم يعني ماذا؟ قضية شرطية، أداة الشرط والمجيء واضح، جاءكم بالخبر. فاسق أيضا واضح، الفاسق ماذا؟ واضح، هو الذي لا يكون عادلا، لا تتوفر لديه ملكة العدالة، فهو ماذا؟ فهو فاسق. ولذلك هذه المفردات لا تحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان هو قوله تبينوا، تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هو المراد بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة؟ ثم لفظ الجهالة ما هو المراد منه؟ إذن ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة عبارات سوف نوضح. العبارة الأولى تبينوا، تبين أن تصيبوا، هذه ما هو محلها في الجملة. الجهالة ما هو المراد منه؟ قبل ذلك لا بد أن يتضح لكم بأن هذه الآية إنما نزلت كما يقال هكذا طبعا، وهناك أقوال أخرى في شأن نزول هذه الآية، وبعضهم قال هذا يكشف عن أنها نزلت أكثر من مرة. لكن على كل حال محل استدلالنا أن هذه الآية نزلت ماذا؟ في الوليد ابن عقبة أو عقبة ابن معيط، هذا عندما بعثه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق لجمع الزكوات. دز الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لجمع الزكوات من بني المصطلق، وكانوا قد دخلوا الإسلام، فلأول مرة يأتيهم ماذا؟ رسول الرسول الأكرم، لأول مرة يأتيهم مبعوث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن قبيل المدينة كيف خرجوا؟ طلع البدر علينا، استقبلوا الوليد استقبالا مهيبا، والوليد كان بينه وبين بني المصطلق ثأر قديم، فتصور أنهم خرجوا لقتله، فهرب الوليد وجاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد ارتدوا وامتنعوا عن إعطاء الزكاة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله بحسب ما موجود من رواياتنا، أول شيء طبعا تهيأ أنه إذا كان الأمر واقعا بهذا الشكل نحن نتهيأ لقتالهم، ولكن ماذا؟ ولكن قبل التهيؤ لقتالهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نزلت هذه الآية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حينئذ بعث الرسول صلى الله عليه وآله شخصا آخر غير هذا الوليد ليذهب ماذا؟ ليذهب ويتحسس الأمر، وتبين أنه القضية ماذا؟ أنه خرج لاستقباله، ولكن هو كان خائفا، ما كان خائفا فكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الآية واضح أنه أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تصيبوا هؤلاء القوم وتقتلونهم ماذا؟ من دون علم ومن دون معرفة ومن دون تثبت الخبر الذي جاء به على الفاسق. هذا شأن نزول ماذا؟ هذا شأن نزول الآية القرآنية. الآن نأتي إلى هذه المفردات إخوان. المفردة الأولى التبين. التبين ماذا؟ هذا اللفظ له معنيان. هل بالمعنى الأول يكون لازما لا يتعدى إلى مفعول، وبالمعنى الثاني يكون متعديا ماذا؟ متعديا إلى مفعول. أما بالنسبة إلى المعنى الأول أن يكون التبين بمعنى الظهور، تبين الشيء يعني ظهر، التبين هو الظهور، تقول تبين الشيء، تبين الصبح يعني ظهر الصبح، تبين الجبل يعني ظهر الجبل وإلى آخره، واضح؟ تبين الهلال يعني ظهر الهلال. إذن يكون التبين بمعنى ماذا؟ بمعنى الظهور، وواضح أن التبين بمعنى الظهور ماذا؟ لازم لا يتعدى إلى مفعول، تقول تبين الهلال ماذا؟ فعل وفاعل، ولا يتعدى إلى مفعول وهو لازم. كذلك ما ورد في الآيات القرآنية جاء بهذا المعنى، مثلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ماذا؟ من الفجر. إذن يتبين الخيط فقط ماذا؟ فعل وهو التبين، وفاعل وهو الخيط، ولا يوجد لدينا مفعول ماذا؟ ولا يوجد لدينا مفعول به. يتبين الخيط لكم يعني فعل وفاعل وجار ومجرور، مفعول ما موجود عندنا. كذلك ماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، هذه أنه الحق كلها ماذا؟ كلها تكون ماذا؟ في محل ما أن تكون فاعل لمن؟ فاعل ليتبين. فإذا لا يوجد لدينا إلا طبعا هنا أنه الحق، يعني حتى يتبين لهم الحق، المقصود ماذا؟ حتى يتبين لهم الحق، فيكون الحق هو الفاعل. لماذا؟ ليتبين. إذن لاحظوا إخوان، إذن يتبين تأتي بمعنى ظهور الشيء، ظهر الشيء، وهنا يكون الفعل لازما لا يتعدى إلى مفعول. ولكن قد يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الظهور على الشيء،
يعني ماذا ظهرت على الشيء يعني علمت به، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم بالشيء، مو ظهور الشيء، بمعنى العلم بالشيء، معرفة الشيء أو التصدي لمعرفة الشيء. فماذا تقول؟ تقول تبين، لاحظوا، تبين أو تبينت الخبر أو تبينت الأمر، لاحظوا تبينت الخبر، تبينت الخبر يعني ماذا؟ يعني ظهرت على الخبر، عرفته، علمت به. كيف تقول علمت بالخبر، علمت بالشيء؟ تقول تبينت الشيء، تبينت الشيء، أو تبين زيد الشيء يعني علم به، يعني علم به، يعني اطلع عليه، يعني ماذا؟ ظهر عليه، عرفه. فإذا تأتي بمعنى ماذا؟ معرفة الشيء، مو ظهور الشيء، معرفة الشيء، الوقوف على الشيء، هذا معنى الظهور على الشيء. في هذه الحالة ماذا؟ ماذا تقول؟ تبين زيد الأمر، تبينت الأمر، يعني ماذا؟ يعني علمت به. في هذه الحالة يكون متعديا، ماذا؟ متعديا إلى مفعول به. تقول تبين زيد الأمر، زيد فاعل لتبين والأمر مفعول به. فإذا يعني يأتي التبين بمعنى العلم بالشيء، وحينئذ يكون متعديا إلى مفعول ولا يكون لازما. إذا تارة يكون بمعنى ظهور الشيء فيكون لازما، وأخرى يكون بمعنى العلم بالشيء فيكون متعديا، فيكون متعديا حينئذ. وهنا التفتوا إخوان، هنا تارة يكون بمعنى العلم بالشيء، وأخرى يكون التصدي للعلم بالشيء، التصدي للعلم بالشيء. يعني ماذا؟ تقول تبينت الأمر، يعني تصديت للعلم به. تفتقون تقول هذا الأمر تبينته، يعني ماذا؟ يعني تفحصته حتى علمت به، تفحصت الأمر حتى علمت بهذا الأمر. يعني ليس فقط العلم، علم عن تفحص، علم عن تتبع وتفحص. فتقول تبينت الشيء، تبينته يعني بحثت عنه حتى بان لي، واستوضحته وتفحصته حتى بان لي. إخواني، المصنف يريد أن يقول أن التبين في الآية القرآنية بهذا المعنى، بمعنى التصدي للتفحص عن الشيء حتى يتبين، التثبت والتفحص عن الشيء حتى يتبين. إذن التبين هنا، التفتوا إخواني، أولا يأتي بالمعنى الثاني فهو متعدي وليس بلازم، ويأخذ مفعول به، واضح، وهو ليس مجرد العلم بالشيء، وإنما التصدي للتفحص والتثبت للعلم بالشيء، هذا هو المراد. فماذا يكون معنى الآية القرآنية؟ يا ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا؟ فتثبتوا وتفحصوا حتى تعلموا بالشيء، فتثبتوا وتفحصوا الخبر حتى تعلمون به، وحتى يحصل لكم العلم بمضمون هذا الخبر. إذن تبينوا هذا في الآية القرآنية، أولا فعل متعدي يأخذ مفعول به، ويعني أنك تتصدى للفحص والاستيضاح حتى يتبين لك الشيء، وحتى يتبين لك صحة النبأ والخبر الذي هو مضمون الآية القرآنية، هذا هو المعنى المراد. ومن هنا يقول المصنف قد قرأ في الآية القرآنية هكذا بعض القراءات، كما قراءتي قال أنه قراءة أهل المدينة كانوا هكذا يقرؤون هذه الآية، أهل المدينة وأهل الكوفة، أهل المدينة كانوا هكذا يقرؤون هذه الآية المباركة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي رواياتنا أيضا إخوان وارد رواية لعله عن الإمام الصادق سلام الله عليه هكذا قرأ الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما، من متقاربات قبل تنقيض قليل ما موجود التنقيض، فنفس الشيء تثبتوا تبينوا نفس الركز، فقط صعد نقط ونزل نقط، واضح. فبعضهم قرأوا فتثبتوا، بعضهم قرأ فتبين، وهي متقاربة، مما يعني أنه يريدون من التبين التثبت في معرفة الشيء، التثبت في معرفة الشيء فيكون بمعنى التصدي لمعرفة الشيء فيكون متعديا ويأخذ مفعول به ويعني ماذا التصدي لمعرفة الشيء. وهكذا إخوان في كثير لعله أنا شفت ثلاث آيات أو أربع آيات موجود فيها فتبينوا ويقرؤونها آخرون فتثبتوا، مما يعني أنه التبين والتثبت ماذا معنيان متقاربان وهو فعلا كذلك. هذا ماذا هذا هو المراد من التبين. فنطبق المقدار من العبارة. الآية الأولى آية النبأ معروفة بآية النبأ لأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فسميت آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بحسب مورد النزول يعني الوليد ابن عقبة بن معيط بنبأ يعني ماذا قال للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إن بني المصطلق لم يؤدوا الزكاة وقد ارتدوا عن الإسلام. الفاسق جاء بهذا النبأ، ماذا قال الله عز وجل للرسول الأكرم؟ فتبينوا فتثبتوا فتصدوا لمعرفة هذا الخبر بشكل صحيح لكي ماذا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصل قوم بنو المصطلق بحسب النزول فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف يعني ماذا يعني أن تبين الخبر يتبين من خبر الفاسق، فإذا ارتفع وصف الفسق لا يتبين من خبر غير الفاسق يعني لا يتبين من خبر العادل يعني ماذا خذ به من دون تفحص، لكن هذا لا نأخذ به. ومن جهة مفهوم الشرط وهو ما سيأتي مفصلا من المصنف، والذي يبدو أن الاستدلال بالآية القرآنية من جهة مفهوم الشرط كاف لإثبات المطلوب، كاف في المطلوب. والوصف ماذا وتقدم لدينا سابقا أن جملة الوصف لا مفهوم لها، ومن هنا لم يعتمد عليها المصنف. مفهوم اللقب ما يحتاج، لأنه إن جاءكم فاسقون إن جاءكم فاسقون هذا إذا قلنا بأنه لا يوجد مثلا فاعل وإنما هذا ليس وصف، إذا قلنا بأنه هذا ليس وصف هذا هو الفاعل من دون اتصافه بالفس حينئذ كلامكم صحيح، لكن حيث أنه مفهوم اللقب الآن ما ذكر المصنف. لا شوفوا، لو قلنا بأن فاسق ليس وصفا وإنما هو الفاعل وهو فعلا في الجملة هو الفاعل لكن جيء به ليس وصف جيء به لبيان الذات، فقلنا جيء به لبيان الذات حينئذ هذا لقب لذات، إذا قلنا فاسق لقب لذات فنستدل ماذا بمفهوم اللقب، يعني مثل لو قال ماذا لو قال بدل فاسق قال الوليد، إذا قال الوليد ماذا حينئذ يكون ماذا يكون مفهوم لقب، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ليس الوليد اسم علم وإنما كان يقصد من فاسق هو الوليد يعني لقب لذات، إذا كان الفاسق لقب لذات فهذا مفهوم اللقب، وتقدم أن جملة اللقب ماذا لا مفهوم لها، واضح لا مفهوم لها، يعني من أسوأ ما قيل من المفاهيم هي مفهوم اللقب. وإن قلنا لا فاسق ليس لقب لذات وإنما وصف لذات فهو مفهوم وصف، والظاهر أنه ماذا أنه وصف لذات وليس لقب، يعني ليس لقب الوليد أنه فاسق وإنما وصفه ماذا أنه فاسق، فيستدل ماذا بمفهوم الوصف، الفاسق ليس لقبا للوليد وإنما وصف له. نعم، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب، وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا يعني الألفاظ المبهمة وإلا لفظ المجيء والفاسق والنبأ حيث أنها واضحة لم يبينها المصنف، وإن كان وقع أيضا بيان للنبأ هم هناك الكلام لكن المصنف لم يتوقف عند هذه الألفاظ. فنقول اللفظ الأول التبين فتبينوا، إن لهذه المادة مادة التبين معنيين، الأول بمعنى الظهور يعني ظهر الشيء فيكون فعلها يعني فعل ماذا تبينوا فيكون فعل هذه المادة فيكون فعل مادة التبين فعلا لازما، فنقول تبين الشيء يعني ظهر الشيء تبين الشيء يعني ظهر، تبين الشيء فعل وفاعل إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، وهذا هو الفاعل، الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. والآية الأخرى حتى يتبين لهم أنه الحق، اللي هو الفاعل. والثاني المعنى الثاني بمعنى الظهور على الشيء، الظهور على الشيء ومعرفة الشيء والوقوف عليه، يعني العلم بالشيء واستكشاف الشيء، هذا العلم، العلم الخالي أو لا، أو التصدي والتفحص للعلم بالشيء وطلب الشيء، فيكون فعل هذه المادة، مادة تبين، تبين يكون فعلها حينئذ متعديا إلى مفعول، فتقول تبينت الشيء فعل وفاعل ومفعول، إذا علمته، هذا إذا مجرد العلم، أو إذا تصديت وتفحصت للعلم به وطلبته، طلبت ذلك الشيء. وعلى المعنى الثاني، يعني بمعنى ماذا؟ العلم بالشيء، وهو التصدي للعلم بالشيء، إخوان، مو فقط مجرد العلم بالشيء. وعلى المعنى الثاني، وهو التصدي للعلم بالشيء والتفحص للعلم بالشيء، يتضمن التبين معنى التثبت في الشيء. يعني ماذا يتضمن؟ أنه تقول تبينت الشيء، يعني ماذا؟ يعني تثبتت في معرفته، يتضمن معنى التثبت في الشيء ومعرفة الشيء، والتأني في معرفة هذا الشيء، والتأني في الشيء، والتأني في الشيء لكشفه، لكشف هذا الشيء وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله، فتبينوا، لا تهاجموا قوم مباشرة، تبينوا أنهم فعلا هؤلاء كفار، هل هؤلاء محاربون لكم أو لا، فتبينوا. ومن أجل هذا، يعني ولأجل كون التبين هنا يتضمن معنى التثبت، قرأ في بعض القراءات العشر المعروفة بدل فتبينوا فتثبتوا، وهذه طبعا قراءة حمزة والكسائي، قالوا بأن حمزة والكسائي أصحاب القراءات قرأوا هذه الآية ماذا؟ فتثبتوا، يعني إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها، إذن تكون بمعنى التثبت والتفحص، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني ماذا؟ يعني بمعنى التصدي والتفحص والتثبت للعلم بالشيء، فيكون متعديا ولا يكون لازما. هسه المفعول به بعدين نبين إن شاء الله. وكذلك قرئ فيها، وكذلك قرئ في هذه الآية فتثبتوا، كما هي قراءة أهل المدينة، قرأوا هذه الآية ماذا؟ فتثبتوا، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين، يعني التبين والتثبت، وهما التبين والتثبت متقاربان، وأحدهما يتضمن الآخر، هذا هو المراد من التبين. بقية مصطلحات الآية يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.